ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن شرط المفتي، وهذا مبحث مهم في زماننا وفي كل الأزمان، لكن في زماننا آكد، لأن زماننا هذا الناس فيه مغرمون بالتسابق إلى الفتوى. تمام. يقول: قالوا: ومن لم يختم المدونة في العام لا يفتى بما قد دونه، وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصر مع الإحاطة بكل حاشية، فخلي فتواه كريح ماشية. والحق أن تفتي بعد أن ترى نفسك أهلا ويرى ذاك الورى، فمالك أجازه 70 محنكا للصحب يتبعون، وقال: ما أفتيت حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى، والشافعي أجازه الإمام: بحان أن تفتي يا غلام. واليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور. تمام. وجاء في الرد عليهم بيت عن جعله في النظم: ما أبيت، لا يقبل الإفتاء من كل أحد بل لخواص الناس في كل بلد، وربما قضوا بلا استئذان ولا إقامة ولا أذان، وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتم، وربما ظن الجهول أنه أهل لعلم لم يحقق فنه، إلى آخره. المقصود أيها الإخوة الكرام، هذا الزمان زمان إيش؟ تجرأ فيه الناس على الفتوى. ما مؤهله؟ إيش مؤهلاتك يا زيد يا عمرو للإفتاء؟ مؤهلاته للإفتاء أنه عنده معرف في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المؤهل الذي يملكه للفتوى، خلاص. ويبدأ كل ما نزلت بالمسلمين نازلة، ها، لو كان عمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر، وهو ما شاء الله على مدار الساعة خط ساخن، نسأل الله العافية والسلام. طيب، يقول: من شرط المفتي إيش؟ أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. ماشي. أصلا يعني عالم بأصول الفقه، عالم بأصول الفقه يعني درس الورقات، صح؟ ها؟ هذا بدأ يدرس فهرس أصول الفقه، جيد. واليوم بعض الناس اللي يرجح ويفتي ويتكلم، لو اختبرته اختبار مفاجئ في الورقات كم يأخذ الشيخ من 100؟ ها؟ 70؟ يا ليت. الله المستعان. أن يكون عالما بالفقه أصلا أصول الفقه، وفرعا عارفا بفروع الفقهاء. طبعا اختلف الأصوليون، هل العلم بالفروع شرط في الاجتهاد؟ قال بعضهم: العلم بالفروع ليس شرطا. ليش؟ قالوا: لأن الفروع ثمرة الاجتهاد، لو اشترطنا العلم بالفروع ما يمكن. واضح هذا المعنى؟ يعني يقول: فروع المجتهدين كيف نشترطها لكون الإنسان مجتهدا؟ هذا لا يصح. الغزالي رحمه الله في المستصفى قال: هذا الكلام وإن كان من الناحية النظرية صحيح، إلا أنه لا يمكن أن تحصل الدربة في زماننا إلا بممارسة فروع الفقهاء. يعني من وين بيصير فقيه وهو ما درس الفقه وما درس فروع الفقهاء؟ فمن الناحية النظرية نعم، لكن من الناحية التطبيقية لا يمكن أن يحصل له أن يكون فقيها وتحصل له الدربة إلا بدراسة الفروع. واضح هذا؟ نعم. قال: خلافا ومذهبا، فلا بد أن يكون عارفا بالفقه خلافا ومذهبا. أما ما يعرف إلا مذهب واحد، تمام، ويجتهد اجتهاد، لا، فلا يصح يجتهد اجتهاد مطلق. والناس اليوم لا يعرف، بعضهم لا يعرف المذهب، ما لا يعرف مذهبا فضلا عن أن يعرف الخلاف. وللأسف أن بعض طلاب العلم يبدأ السلم بالمقلوب، تمام، فيبدأ طلبه للعلم في الفقه بكتاب اسمه بداية من المجتهد ونهاية المقتصد. الآن مؤلف الكتاب من العنوان يقول لك: هذا الكتاب نهاية المقتصد. إذا وصلت رتبة الاجتهاد نعم هذا يصلح بداية، أما إذا لم تكن كذلك فهذا نهاية. فتجد أن الطالب يتعلم الخلاف والأقوال وهو ما أتقن مذهبا، والله المستعان. قال رحمه الله: الشرط الأول يكون عالما الفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارف بأصول الفقه، وما هو بس عارف، لابد أن يكون عارفا مع دربة تمكنه على تطبيقها في مسائل الفقه. طبعا قوله كامل الآلة في الاجتهاد، الآلة بعضهم يقول إن القدرة على الاجتهاد، الاجتهاد يتجزأ، لكن ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟ تجزؤ الاجتهاد يتعلق بالجانب المعرفي للمجتهد لا بجانب الملكة والآلة. يعني لو واحد يقول والله أنا بالنسبة لي أعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، لكن الأمر والنهي هذا ما أعرف أبوابه، هل ممكن يقول أنا أجتهد اجتهاد، أنا مجتهد اجتهاد جزئي؟ هذا لا يمكن. يقول أنا أعرف في اللغة، وصلت مستوى الثالث، أخذنا الفاعل وأخذنا المبتدأ والخبر، فأنا الآن مجتهد اجتهاد جزئي، هل هذا ممكن؟ غير ممكن أبدا، واضح؟ لكن ممكن يتجزأ الاجتهاد من جهة المعرفة بالأبواب، يقول أنا الحمد لله إمام في اللغة وإمام في الأصول وإمام في علوم الآلة، ولكني في أبواب العتق ما درست أحاديثها ولا جمعت نصوصها، لأن زماننا هذا ما نحتاج لها فما حفظتها. فنقول هذا لا يجوز أن يجتهد في أبواب العتق، لكنه في أبواب المعاملات مثلا ممكن أن يكون مجتهدا، هذا معنى تجزؤ الاجتهاد. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو. وهل يشترط أن يكون كالخليل بن أحمد وسيبويه في النحو، أو يكفي أن يكون من علماء النحو؟ قولان، بعضهم يقول لازم كالخليل وسيبويه، وبعضهم يقول لا من علماء النحو. أما اللي راسب ثلاث مستويات في الجامعة في النحو وحمل المادة، طيب فهذا جزاه الله خير، الله ينفع به، يدرس ويستمر في التحصيل ولا يدخل نفسه فيما لا يحسن، واضح؟ نعم. واللغة أساس، حتى إن الشاطبي قال بقدر معرفة الإنسان باللغة وعلمه باللغة يكون معرفته بالشريعة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وفي بعض كلام الشاطبي قال الاجتهاد يرجع إلى معرفة اللغة ومعرفة مقاصد الشريعة. يعني إيش مقاصد الشريعة؟ ما هو لا يقصد بمقاصد الشريعة ما سماه المعاصرون بعلم مقاصد الشريعة، لا، يقصد معرفة مقصد الشرع من خطابه. ليش؟ لأن معرفة الإنسان للغة لا تكفيه لمعرفة الحقائق الشرعية ولمعرفة الأساليب الشرعية، صح ولا لا؟ فيكون عنده معرفة باللغة ومعرفة بالحقائق الشرعية والأساليب الشرعية، كمعرفته بأن مقصد الشرع من الأمر الوجوب ومقصد الشرع من العام الاستغراق وهكذا. نعم. يقول معرفة الرجال، تمام، لأنه يبغى يتكلم ويبغى مجتهد مطلق لابد ينظر في الرجال. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، هذا بالنسبة للمفتي. ما كنت من أهل هذا الشأن الحمد لله عندك مجال، تمام، وهو إيش؟ إلا أن تكون مستفتيا. ولهذا قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد. شوف التقليد مذموم ولا ممدوح؟ ها، مذموم للعالم المجتهد، واجب على غيره. من تجد واحد عامي ما يعرف شيء ولا يفهم شيء تقول شوف لا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا بن باز ولا بن عثيمين ولا العلماء، خذ من حيث أخذوا، هذا نصح له أو غش له؟ هذا غش له. ما يقول أحد ينصح للناس يقول لهم اتركوا العلماء وخذوا من حيث أخذوا، هذا ليس من النصح للمسلمين أبدا، واضح؟ لكن هذا الكلام يقال لمن؟ للعلماء، عالم بلغ رتبة الاجتهاد ولا يجتهد ويصر أن يبقى مقلدا، هذا يذم، واضح؟ نعم. قال رحمه ويقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلاء مضر كوضع السيف في موضع الندى، وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد. بعضهم قال إذا تضايق الوقت على المجتهد، حضر وقت الصلاة، هو عنده قدرة على الاجتهاد وأشكلت عليه مسألة مثلا، وممكن هو في أثناء الصلاة مسألة تتعلق بسجود السهو، الآن هذه المسهوة مجتهد، لكن الأدلة تبغى مراجعة الكتب، تبغى نظر، تبغى تأمل، فما حضر له في وقت الصلاة إلا قول فلان من أهل العلم فقلده، فقالوا مثل هذه الحالة جوزوا فيها التقليد. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل تقليدنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. طبعا البحث هنا بحث اصطلاحي، لا يوجد أحد من أهل العلم إلا وهو يوجب الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد ولغير المجتهد، ما في أحد يخالف في هذا، واضح. لكن قضية اصطلاحية، هل يصح أن نسمي هذا قلد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصح أن نسميه كذلك؟ بحث اصطلاحي. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فعلى هذا إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لأن ما ندري في هذه المسألة هل قالها اجتهادا عليه الصلاة والسلام وهو مأذون له بالاجتهاد واجتهاده مصحح من قبل الله عز وجل إلا أن ينزل في القرآن أو الوحي يعني شيء، فيقال مثلا يعني كما ورد في بعض المواقف، وإلا فهو حجة بلا شك، واضح. يعني الذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد أن الله قد أذن له في الاجتهاد، لا يقول أنه والله اجتهد أنه يجوز مخالفته، لا، واضح يا مشايخ، فانتبهوا إلى هذه القضية. طيب، نحن إذا قلنا التقليد مثلا قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، قد يقول بعض الناس أنه الشخص إذا جاء عند الشيخ واستفتى يا فضيلة الشيخ أنا صليت الظهر مثلا ونسيت أن أقرأ الفاتحة خلف الإمام، صلاة سرية ولم يقرأ الفاتحة، ما حكم صلاتي؟ قال له الشيخ صلاتك إيش يقول؟ صحيحة أو غير صحيحة، قولان للعلماء طبعا مشهوران، الحنابلة يصححون الصلاة والحنفية كذلك، فقال له صلاتك صحيحة خلاص، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب، هل هذا المستفتي خرج عن كونه مقلدا لهذا المفتي ولا لا؟ نبه هنا بعض الشراح أنه لا يخرج عن حد التقليد، فليس معنى قولنا مع جهله من أين ذاك قاله أنه هنا خرج من حد التقليد. ليش؟ لأنه يجهل صحة هذا الحديث، هذا واحد، من وين يعرف أنه الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ فإن قال له المفتي إن الحديث صحيح فقد قلده في تصحيح الحديث وهو لا يدري من أين قال المفتي إن الحديث صحيح، واضح؟ أي نعم. ثم لو صح يعني لو ثبت له معرفة صحة الحديث يبقى قضية الدلالة، هذا العام لا يعرف العام والخاص والمعارض وما إلى ذلك، فهو في نهاية المطاف ولو سمع لفظ الحديث فقد قلد المفتي في ثبوت الحديث وفي فهم الحديث وفي سلامته من المعارض وفي الجمع بينه وبين ما يخالفه وغير ذلك من أوجه التقليد.